بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 80 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى. ما زلنا في كتاب المعاملات، هذه الدروس مما فضل الله تعالى علينا في مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ضعف الخضر سليمان. في الدرس السابق تكلمنا عن الرهن، والرهن توثيق دين بعين، يعني هناك دين، هذه الدين توثق بعين، هذه العين هي عبارة عن المال المرهون، والدين هو المرهون به، وهو عقد جائز وليس بواجب، فللإنسان أن يوثق حقه وله أن لا يوثقه. وقلنا لحضراتكم أنه بعد إبرام العقد، عقد الرهن، يكون جائز من طرف ولازم من طرف آخر. وأركانه 6 هي العاقدان الراهن والمرتهن، ويشترط فيهما العقل والبلوغ والاختيار. الصيغة اللي هي الإيجاب والقبول يشترط فيها التوافق والتنجيز. التنجيز قلنا معناه عدم التعليق. قال يصح المعقود عليه اللي هو المرهون والمرهون به. المرهون يعني الذهب مثلا، الأرض، البيت التي جعلت هي وثيقة، والمرهون به هو المال المقترض. قال فيشترط في المرهون أن يصح بيعه، ويشترط في المرهون به أن يكون مستقرا، يعني أن يكون دينا مستقرا أي لازما. وهنا 3 أحكام ذكرها في المتن، هي أنه للراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. الراهن قلنا يجوز له حتى بعد العقد أن يعود ما لم يقبض المرتهن، أما بالنسبة للمرتهن فيجوز له حتى بعد العقد وبعد القبض يجوز له أن يفسخ هذا العقد لأنه ليس لازما من طرفه. لا يضمن المرتهن الرهن إلا بالتعدي عليه، وهذا التعدي له صور عديدة وكثيرة مذكورة في الكتب المطولة. ثالثا، إذا قبض المرتهن بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي الراهن جميعه، وأعطينا على هذا مثال فيما مر. قلنا لو كان عندنا شخص اقترض مال ووضع رهن عند شخص آخر، المال اللي اقترض $1000 مثلا، ووضع ذهب سوارين وخاتمين، بعد أن يفي $500 لا يحق له أن يطالب بإرجاع قسم من هذا الذهب. إذا قبض المرتهن بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي الراهن جميعه. الرهن إذن حكمه الشرعي أنه جائز، أركانه قلنا 6 تفصيلا، لكن هي 3 إجمالا. العاقدان شروطهم عقل بلوغ اختيار، الصيغة الإيجاب والقبول، لازم يكون الإيجاب موافق للقبول، وأن يكون العقد منجز غير معلق. المعقود عليه يشمل المرهون والمرهون به. المرهون شيء يصح بيعه، يعني لا يكون نجس وما شاكل ذلك. المرهون به أن يكون دينا مستقرا. عندنا أحكامه، يعني أحكام الرهن، للراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، لا يضمن المرتهن الرهن إلا بالتعدي، وإذا قبض المرتهن بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي الراهن جميعه. هذا كموضوع الرهن الآن أنهيناه، ونأتي إلى باب آخر من أبواب فقه المعاملات وهو الحجر. باب الحجر، الحجر المقصود به المنع من التصرفات المالية لأشخاص معينين يمنعون من التصرفات المالية. قال الحجر لغة هو المنع، الحجر هو المنع من التصرفات المالية، هذا اصطلاحا، وذلك بأن يكون لبعض الناس أموال ومع هذا يمنعون من التصرف فيها، يعني يمنعون من التصرف بأموالهم، إما يمنع بشكل كامل كما في الصبي والمجنون، وإما يمنع بشكل جزئي كما في المريض مرض الموت، لأنه المريض مرض الموت يمنع من التصرف بماله، له الحق أن يتصرف بقدر الثلث ويمنع من التصرف بقدر الثلثين، فلذلك هو يمنع بشكل جزئي. والمحجور عليهم ستة: الصبي، المجنون، السفيه، المفلس، المريض مرض الموت، والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. فهذول الستة هم محجور عليهم، بمعنى يمنعون من التصرفات المالية. إذا أتينا إلى هذه الأنواع نجد أنه هذه الأنواع منهم من يحجر عليه لمصلحته، يعني لمصلحة المحجور عليه. عندنا الصبي والمجنون والسفيه. الصبي والمجنون والسفيه يحجر عليهم لماذا؟ لمصلحتهم هم. فالصبي إذا كان يتصرف بماله لأنه قليل خبرة، ضعيف تجربة، من الممكن جدا أن يسرف ماله وأن يبذره، وعندما يكبر يندم. فنحن عندما نمنعه من التصرف بماله هذا لمصلحته. وكذلك الحال في المجنون فاقد العقل، إذا تصرف في ماله سيتلف ماله، فنمنعه لمصلحته هو. وكذلك أيضا الإنسان السفيه. كلمة السفيه عندنا في الفقه تعني المبذر لماله، أما التبذير يكون بأكثر من طريقة. مثلا شخص يذهب إلى السوق ويشتري السلع من غير أن يعرف قيمتها في باقي المحلات أبدا، مباشرة ذهب إلى محل وسأل: هذه ايش قد سعرها؟ قالوا له 10,000، أخذها واشتراها بدون أن يعرف قيمتها في باقي المحلات. المفروض الإنسان عندما يريد أن يشتري سلعة، سيما إذا كانت لها قيمة، يعني مثل السيارة أو ما شاكل ذلك، يجب عليه، لا نقول يجب عليه عفوا، لأن هذا ليس وجوب شرعي، وإنما يجب عليه يعني عرفا استحسانا أن يعرف قيمة هذه السيارة من أكثر من معرض ومن أكثر من شخص، ثم بعد ذلك يبيع هذه السيارة. الذي لا يفعل هذا الشيء يسمى سفيه. هذا السفيه عندما نجربه حاجة هي قيمتها 10,000، يشتريها 20,000 و30,000، هذا شرعا يحجر عليه. لماذا يحجر عليه؟ من هو المستفيد من هذا الحجر؟ هو نفسه مستفيد، هذا حجر عليه من أجله هو، لأنه ربما يعني لا شك هو المتضرر في هذه المسألة، الضرر يلحقه هو، فنمنعه من التصرفات المالية. ثم بعد ذلك يكون عليه وصي. أما الباقي هؤلاء الحجر يكون لمصلحة غيرهم. يعني عندنا الآن المفلس، لماذا يحجر عليه؟ المفلس هو شخص ارتكبت عليه الديون، تراكمت عليه الديون، فهذا يمنع من بيع بيته وبيع سيارته، وإنما تباع لغرض إيفاء الناس ديونهم. وهذا الشيء موجود في القانون أيضا، الحجر موجود في القانون. الشخص عندما يكون عليه ديون من حق الدائنين أن يقيموا عليه دعوى وأن يحجزوا أمواله. فهذا الحجر على المفلس هو لمصلحة من له الدين. كذلك المريض مرض الموت لا يجوز له أن يتصرف بماله لمصلحة الورثة. العبد الذي لم يؤذن له في التجارة، العبد إما أن يكون مأذون بالتجارة أو لا، ف فالعبد إذا ما كان مأذون بالتجارة لا يجوز له أن يتصرف بماله، عفوا بمال سيده، يعني لا يجوز له أن يبيع ولا أن يشتري، وإنما يعني يمتنع من ذلك إلى أن يعتق. أما إذا أذن له في التجارة معناته هذا إنسان فاهم، ولذلك أذن له بالتجارة فيجوز له أن يبيع وأن يشتري. الآن شرع في تفصيل هذه الحالات فقال: فالصبي والمجنون لا يرفع الحجر عنهما إلا بالبلوغ، يعني في حق الصبي، والعقل في حق المجنون، ووليهما لا شك أنه الصبي والمجنون يحتاجان إلى ولي، وليهما هو الأب ثم الجد، الجد يعني أبو الأب وليس أبو الأم، ثم الوصي ثم القاضي، ولا يحتاج إقامة الحجر عليهما إلى قاض. يعني عندنا السفيه يحتاج إلى أنه القاضي يحجر عليه، أما الصبي والمجنون فلا يحتاج إلى حكم قاضي، وإنما تصرفات الصبي والمجنون المالية هي تصرفات باطلة غير صحيحة. نحن نذهب إلى بعض المحلات والأسواق ونجد هناك صبية يبيعون في هذا المحل، هذا يعني شرعا جائز لأنه تعارف الناس عليه وهي في أشياء ليست ذات قيمة، يعني أشياء قيمتها بسيطة، فلا ضير أن يكون التعامل فيها مع الصبي. لكن إذا أتى صبي وأراد أن يبيع مثلا جهاز كهربائي له قيمة، كان يكون سعره 30 40 $50، فهذا لا يجوز التعامل مع الصبي هنا. ومن باب أولى إذا كان المبيع سيارة أو بيت، هذا يعني من باب أولى. والسفيه هو الذي ينفق ماله في غير موضعه بأن يضيعه بخسارة كبيرة في التعامل مع الناس أو بإنفاقه في محرم. أما إذا كان أحد ينفق ماله في سبيل الله، يطعم الفقراء والمحتاجين، هذا لا يعد من السفاهة، هذا يعد يعني من الإنفاق في سبيل الله، ولا يعد سفيها بهذا الفعل. وله حالان: إما أن يكون صبيا ثم يبلغ وهو سفيه، فهذا يحجر عليه نفسه، يحجر عليه نفس وليه في الصبا بلا قاض، ولا يرفع عنه إلا بالرشد، وهو صلاح الدين بفعل الواجبات، هذا تعريف الرشد، وترك المحرمات، وصلاح المال بحسن التصرف فيه. فإذا فقد أحدهما فلا يرفع الحجر عليه، يعني إذا ما كان عنده صلاح هذا أو هذا. ثانيا من حالات السفيه أنه يبلغ وهو راشد ثم يعرض له السفه، فبهذه الحالة يحجر عليه القاضي فقط وهو وليه، ولا يحجر عليه إلا بعدم صلاح المال، أما صلاح الدين فهذا لا يكفيه. بعد ذلك قال هنا: وهؤلاء الثلاثة الصبي والمجنون والسفيه لا يصح تصرفهم المالي مطلقا، لا في أعيان المال ولا في ذممهم. ما معنى في ذممهم؟ يعني يبيع ويشتري بالآجل، كأن يشتروا شيئا بثمن في الذمة، يعني بالآجل يعني سلم. لماذا؟ لأن هؤلاء الثلاثة ممنوعون من كل معاملة لنقص فيهم، هذا شأنهم. أما المفلس وهو الذي عليه دين حال أكبر من ماله، مثلا ماله بيته سيارته تساوي 100,000 دولار، الدين الذي عليه 200,000 دولار، هذا الدين هنا أكبر من ماله. قال: ولا يحجر عليه إلا القاضي هذا المفلس، لكن متى؟ إن طلب الدائنون ذلك، ويبيع القاضي كل أملاكه ثم يرفع الحجر عليه، فإن لم توفي أملاكه الدين بقي الباقي في ذمته يسدده حين ميسرة. وتصرفه هذا المفلس في أعيان ماله باطل، أما في ذمته صحيح. الصبي والمجنون والسفيه حتى في الذمة بالآجل إذا باعوا اشتروا هذا البيع يكون باطل. والمريض إن كان مرضه، نأتي الآن إلى المريض، إذا مرض خطير ومات به فإنه يمنع من التبرع بأكثر من ثلث ماله. يقصد مات به، يعني من شأن هذا المرض أن يموت الإنسان، ففي هذه الحالة له الحق على قدر الثلث ويحجر عليه في الثلثين، فإن أجاز الورثة الزائد نفذ وإلا لم ينفذ. المريض مرض الموت له حق أن يتصرف في ماله بقدر الثلث، إلا إذا الورثة أجاز له أن يتصرف أكثر من الثلث فعندئذ يجوز. العبد قلنا أيضا محجور عليه، له حالتان: إن أذن له سيده في التجارة تصح تصرفاته المالية بحسب ذلك الإذن، إذا لم يأذن له في التجارة لا تصح تصرفاته المالية ويكون محجورا عليه، وهو العبد إذا تصرف في المال بغير إذن سيده فلا يصح هذا التصرف. ثم المال الذي قبضه من المالك ببيع أو شراء إذا كان باقيا أخذه منه، لأن تصرف غير صحيح المالك، وإن أنفقه أتلفه يصير دينا في ذمة العبد، هذا يطالب به بعد أن يعتق، بعد الحرية والتمكن من السداد. نأتي الآن إلى المخطط التوضيحي. عندنا الحجر يكون على 6: صبي مجنون سفيه ومفلس مريض عبد. الصبي والمجنون والسفيه لا يصح تصرفه مطلقا، يعني لا يتصرف في الأعيان ولا في الذمة. وأما المفلس فالمفلس لا يصح تصرفه في الأعيان لكن يصح في الذمة. المريض مرض الموت طبعا المقصود به، هذا لا يصح تبرعه. لاحظوا، في المريض نحن لا نتكلم عن البيع والشراء، المريض مرض الموت لا، هذا بيعه شراؤه صحيح، لكن تبرعاته لا تصح. إذا تبرع مثلا وقف لجهة خيرية، تبرع لناس فقراء أو شيء من هذا القبيل، لا يصح تبرعه بما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة. العبد لا يصح تصرفه بدون إذن سيده، وما أتلفه يرجع عليه بعد عتقه، هذا خطأ مطبعي عليه هنا. وهناك تقسيم آخر لم يذكره، وهو أنه الصبي والمجنون والسفيه حجر عليهم. لماذا؟ لمصلحتهم. بينما المفلس مريض العبد حجر عليهم لمصلحة غيرهم. والآن نأتي إلى الكتاب. قال: فصل في أحكام الحجر. والحجر على 6 كما أخذنا: الصبي، المجنون، السفيه. عرف السفيه، قال: المبذر لماله. هنا قال في الهامش، قال: أي الذي يصرف المال في غير مصارفه أو يغبن بشرائه غبنا فاحشا، يعني حاجة ب10,000 تشتريها ب11,000 لا ضير، 1,000 دينار ليس غبن فاحش، لكن حاجة هي مثلا ب10,000 وتشتريها ب15,000 هذا غبن فاحش. الإنسان اللي يغبن هكذا غبن دائما هذا إنسان، معناه إنسان سفيه، لا يحسن له، لا يحسن التصرف بماله. والمفلس الذي ارتكبته الديون، يعني تراكمت عليه الديون. والمريض فيما زاد على الثلث، قلنا في المريض الحجر يكون في تبرعاته، أما بيعه شراؤه صحيح، والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. قال: وتصرف الصبي المجنون السفيه غير صحيح أبدا، لا في الأعيان ولا في الذمة. أما تصرف المفلس لا، هذا يصح في ذمته دون أعيان ماله. معنى أعيان ماله يعني المال الموجود الآن تحت يده، المكان السكن مثلا، السيارة، قطعة أرض موجودة الآن، هذا هو الأعيان. قال: وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة. المريض مرض الموت يجوز له أن يتصرف في جانب التبرع بقدر الثلث، الزائد على الثلث يستأذن الورثة. وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه فيما إذا باع أو اشترى بالذمة، أو إذا كان أتلف، يعني باع واشتراه وغير مأذون بالتجارة وتلف المال الذي تحت يده. كذلك عندنا هنا فيما يتعلق بالمريض الوصية، يعني المريض نحن نتكلم عن تصرفه وتبرعه الآن، هذا الكلام يشمل الوصية، يعني الآن شخص ليس مريضا وإنما هو بكامل قوته ولا يوجد عنده أي إشكال في جسده، هذا إذا وصى وقال: بعد وفاتي داري مثلا تكون للفقراء، تكون وقف للمساجد، هذا التصرف أيضا يكون من الثلث. فبعد وفاته ننظر هذه الدار هل ترك غيرها؟ إذا ترك غير هذه الدار والدار تساوي الثلث فما دون، ننفذ وصيته، وإلا نأخذ بقدر الثلث. مثل هو عنده 1,000,000 ووصى ب500,000، نحن لا نصرف 500,000 لأنها نصف مليون، نأخذ بقدر الثلث، 1,000,000 نقسمها على 3 ونعطي الثلث، وهكذا. وصلنا إلى أحكام الصلح، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.